بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في مسقطات الحكم، ذكرنا أن امتثال الحكم وعصيانه يسقطان الحكم لأجل سقوط محركيته، والإتيان بما يسمى بالمسقط، وهو ما أخذ عدمه شرطا في الحكم، في الوجوب مثلا قال الشارع هذا يجب عليك ما لم يكن هكذا، هذا أيضا مسقط للواجب، الإتيان به يسقط الواجب. كان الرابع من المسقطات هو امتثال الأمر الاضطراري، وقع الكلام بينهم فيه في الحلقة الثالثة. المصنف يفصل أكثر، هنا الكلام جدا مجمل. وقع الكلام بينهم في أن الأوامر الاضطرارية هل تجزي، هل تسقط الأوامر الاختيارية، بمعنى أن الصلاة عن جلوس هل يجزي عن الصلاة مثلا عن قيام، الصلاة عن جلوس لمن لا يستطيع أن يقوم، هل يجزئ عن الصلاة عن قيام إذا مثلا استطاع أن يقوم بعد ذلك، صلى جلوسا ما كان يقدر يقوم، فجأة بقدرة قادر استطاع أن يقوم في أثناء الوقت، فهل عليه أن يصلي مرة أخرى أم الصلاة التي صلاها الصلاة الاضطرارية تغني وتسقط وتجزئ عن الصلاة الاختيارية التي في نهاية الوقت شنو تمكن منها؟ هذا وقع الكلام بينهم فيه في إسقاط الأمر الاضطراري للأمر الاختياري، وكذلك إسقاط الأمر الظاهري للأمر الواقعي. إذا جاء بعمل بحسب حكم ظاهري ثم جاء الحكم الواقعي تبين له الواقع، هل هذا الأمر الظاهر الذي أتى به؟ مثلا زيد الثقة قال له الصلاة مثلا بهذا الاتجاه، القبلة بهذا الاتجاه، فصلى، وهذا شهادة عادل مثلا وحكم ظاهري باتجاه القبلة أو إخبار ظاهري باتجاه القبلة، ثم تبين له خطأ زيد، هل الأمر الظاهري يجزئ عن الأمر الواقعي أم لا؟ فعلا كلام المصنف فقط في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري، ليس كلامه في الإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، فذكر هذا كمسقط شنو رابع من مسقطات الحكم يسمى ببحث الإجزاء. عادة يعبرون يعني كل ما شفت بحث الإجزاء هو الكلام حول إجزاء الأوامر الاضطرارية عن الأوامر الاختيارية والأوامر الظاهرية عن الأوامر الواقعية. فيقسم يفصل المصنف في الأوامر الاضطرارية، يقول تارة الأمر الاضطراري لسانه مختص بمن استمر عجزه، هو المولى قال مثلا صل قاعدا إن استمر عجزك عن القيام إلى نهاية الوقت أو إلى نهاية اليوم أو أيا كان، إذا العجز مستمر إلى هذا الحد، يعني حدد الغاية من العجز، إذا استمر فهذه وظيفتك، إن لم يستمر يتبين أنه ليست هذه وظيفتي. فإذا قال مثلا إذا عجزت عن القيام إلى نهاية الوقت، وأنت في بداية الوقت توقعت، ظننت، احتملت احتمالا عقلائيا أن هذا العجز سيستمر، أنا عمري مثلا 90 سنة ما أرجع شباب بعد، أكيد ما أقدر أقوم، فصليت في بداية الوقت وكان لسان الدليل هكذا إن استمر عجزك إلى أول الوقت، ثم بقدرة قادر وبحول الله وقوته استطعت أن تقوم واسترجعت قواك وقمت قبل انتهاء الوقت. هل هذا الأمر يجزء، هل هذا العمل الذي أتيت به يجزء عن الأمر الذي المولى قيده بماذا؟ بأن يكون عجزك مستمرا إلى نهاية الوقت، فهذا القيد ما تحقق، أنت عجزك ما استمر إلى نهاية الوقت. هذا في هذه الصورة، فيما إذا المولى قيد إلى نهاية الوقت مثلا، هذا لا نقول فيه بالإجزاء، أنه هو المولى صرح قال إن استمر فيجزئك الصلاة عن جلوس، إن لم يستمر فلا يجزئك الصلاة عن جلوس، وهذا صاحبنا ما استمر عجزه فلا يجزئه، هذا أمر واضح. فليس الأمر الاضطراري المشروط باستيعاب الوقت شنو مسقطا للأمر الاختياري. الأمر الاضطراري المشروط بالاستيعاب ليس مسقطا للأمر الاختياري، لأنه لم يستوعب، فرضنا أنه لم يستوعب عجزه. أما الصورة الثانية، إذا الأمر ما كان مقيد باستيعاب الوقت، قال متى ما لم تستطع أن تصلي عن قيام فصل عن جلوس، ما قيدها، ما قال متى لم تستطع أن تصلي عن قيام فصل عن جلوس بشرط أن يكون عجزك مستمرا إلى نهاية الوقت، لا، مطلق من هذه الجهة، لا قيد باستمرار العجز ولا قيد بعدم استمرار العجز، مطلق لا بشرط. فالكلام في هذه الصورة، الصورة الأولى المقيدة بصورة العجز أمرها واضح، الكلام في هذه الصورة إذا كان الدليل غير مقيد باستمرار العيش باستيعاب الوقت. فالمصنف يدعي المسقطية والإجزاء في هذه الصورة، يقول في الصورة الأولى إذا كان الدليل مقيدا باستمرار العيش هذا ليس مسقطا، أما في الصورة الثانية إذا كان الدليل مطلقا فهو مسقط. ما دليلك يا أيها المصنف لما فصلت هذا التفصيل؟ يقول لو لم نقل بالإسقاط، لو قلنا أن هذا العجوز، هذا الرجل الكبير في السن الذي صلى في بداية الوقت عن جلوس، والشارع قد قال له متى لم تستطع أن تصلي عن قيام فصل عن جلوس، فهذا امتثل هذا الأمر وصلى عن جلوس، ثم في نهاية الوقت استطاع أن يصلي عن قيام، هذا الشخص إن أمرناه بالإعادة، لو قلناه يا فلان أنت صليت عن جلوس الآن قم وصلي عن قيام مرة أخرى، هذا الشخص في الحقيقة نحن كأننا خيرناه بين الأقل والأكثر. شلون؟ وين التخير؟ ماكو تخير، الشارع بس قال له متى لم تستطع أن تصلي عن قيام فصل عن جلوس، بس هذا هو الدليل. يقول لا، هذا مرجعه إلى التخير بين الأقل والأكثر، ومر بنا أن التخير بين الأقل والأكثر شنو؟ غير معقول، لا معنى لأن يخيرني الله بين أن أصلي ركعتين أو بين أن أصلي مثلا مرتين أفرض، وبين أن أصلي مرة واحدة، أو بين أن أصوم يومين وأصوم يوما واحدا، هذا التخير لا معنى له، لأنه دائما الأكثر ليس واجبا علي ودائما الأقل واجب علي. ما نحن فيه أيضا مرجعه إلى التخيير بين الأقل والأكثر، لو قلنا بأن هذا الشخص عليه أن يعيد الصلاة، كيف؟ يقول حينما نأمره بأن يعيد، هو في الحقيقة كان من بداية الأمر هكذا حاله، يا زيد يا فلان الذي لا تستطيع أن تقوم، أنت من بداية الوقت كنت مختارا مخيرا بين أن تؤخر صلاتك إلى نهاية الوقت، الوقت الذي تستطيع فيه من القيام، تتمكن فيه من القيام مثلا افرض نص ساعه قبل غروب الشمس، هذا راح يستطيع ان يقوم. فإما أن يؤخر صلاته إلى هذا الوقت، إلى آخر الوقت مثلا، فيصلي عن قيام وانتهى المطلب مرة واحدة، يصلي عن قيام في آخر الوقت ويمتثل الأمر، هذا عدل للتخيير. وبين أن يصلي في أول الوقت وإن حصلت له القدرة وتمكن من الصلاة عن قيام في آخر الوقت، يصلي الصلاة مرة أخرى عن قيام. فهو في الحقيقة مخير بين الصلاة عن قيام مرة واحدة، وبين العدل الآخر شنو؟ الصلاة عن جلوس في أول الوقت والصلاة عن قيام في آخر الوقت. فهذا تخير بين الأقل والأكثر، لأن الصلاة عن قيام في آخر الوقت في كلا العدلين موجود. غاية الأمر أن العدل الآخر فيه الصلاة عن جلوس في أول الوقت أيضا، فعدل عندنا صلاة عن قيام في آخر الوقت، وعدل آخر عندنا صلاة عن قيام في آخر الوقت زائد صلاة عن جلوس في أول الوقت، وهذا تخير بين الأقل والأكثر. فكيف تخير هذا العبد المسكين بين الأقل والأكثر، بين أن يصلي مرتين، مرة عن قيام ومرة عن جلوس، وبين أن يصلي مرة واحدة فقط عن قيام في آخر الوقت؟ فلا بد أن لا نقول بلزوم الإعادة. هذا المحذور متى يحصل؟ إن ألزمناه بالإعادة قلنا لا بد أن تعيد. فهذه المشكلة تحصل إن ألزمناه بالإعادة، وهذا غير معقول التخيير بين الأقل والأكثر، فلا بد أن لا نقول بالإعادة. إذا ما قلنا بالإعادة يعني شنو؟ يعني نفس الصلاة التي صلاها عن قيامه عن جلوس عفوا، ولو بعد ذلك تمكن من القيام، نفس الصلاة تلك تكفيه، تجزئه، يعد مسقطا عن الحكم، مسقطا للحكم. فلا بد أن نقول في هذه الصورة بالإجزاء. قال: ومنها امتثال الأمر الاضطراري، فإنه مجز عن الأمر الواقعي الأولي في بعض الحالات. قلنا هناك صورتان: صورة العذر المستوعب، وصورة العذر غير المستوعب. احنا في المستوعب، يعني اذا قيد الشارع قال صلي عن جلوس اذا كان عذرك مستوعبا، هذا مو مجزئ. الصلاة عن جلوس لا يجزئ عن الصلاة عن قيام، ان تجددت له القدرة بعد ذلك، حصلت له القدرة بعد ذلك. وأما إذا لم يقيد فحينئذ يجزئ. فلذا قال شنو؟ في بعض الحالات. وتفصيل ذلك، اذكر لنا الحالات هذه يا أيها المصنف. تفصيل ذلك أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام وتعذر القيام على المكلف، فأمر الشارع أمرا اضطراريا بالصلاة من جلوس، هذا واضح عندنا. فلذلك صورتان: هذا الأمر بالصلاة عن جلوس يمكن أن يتصور بنحوين: لسان الدليل يمكن تارة يكون مقيدا، تارة يكون مطلقا. الأولى: أن يفرض اختصاص الأمر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت. يعني يقول: يا أيها العبد، يا عبدي، أنا أجوز لك أن تجلس وتصلي جالسا، ولكن بشرط أن هذا العجز عن القيام يكون مستمر. أما إذا لم يستمر، إذا تجددت لك القدرة في أثناء الوقت، فلا أجوز لك. هذا تقييد، تضييق اختصاص الأمر الاضطراري بخصوص من يستمر عجزه. هذه صورة. صورة الثانية: أن يفرض شموله لكل من كان عاجزا إطلاق عن القيام عند إرادة الصلاة سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أو لا، سواء صار قادرا في أثناء الوقت في نهاية الوقت أو لم يستطع قادرا. مثلا شاب افرضوا مسوين العملية، بعد العملية بداية الوقت يمكن ما يقدر يقوم، بس نص ساعة ساعة تمر على العملية يستطيع أن يقوم. هذه حالة، وحالة أخرى لا، مثلا إنسان شايب في نهاية عمره بعد إذا في بداية الوقت ما يقدر يقوم، في نهاية الوقت أيضا لا يستطيع على القيام. فلا فرق بينهما إذا أطلقنا الدليل، قلنا لا فرق بين هذا الشاب وبين ذاك شنو العجوز، لا فرق بينهما، كلاهما مأموران بالصلاة عن جلوس. إن كان الدليل هكذا فلا بد أن نقول بالإجزاء. ليش؟ الحين يبين. قال ففي الصورة الأولى إذا الدليل هو كان مقيد، لو صلى المكلف العاجز جالسا في أول الوقت وتجددت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة، هذا واضح، لأن الأمر الواقعي الأولي بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاقه. عندنا دليل يقول صلوا قائمين، هذا دليل أولي نسميه، وعندنا دليل ثانوي اضطراري وهو من لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا بشرط أن يكون عجزه مستمرا. وهذا صاحبنا اللي في أثناء الوقت تجددت له القدرة واستطاع أن يقوم داخل ضمن الدليل الأول ولا الثاني؟ واضح أنه داخل في الدليل الأول لأن الثاني مشروط بعدم تجدد القدرة، وهذا تجددت له القدرة. والدليل الأول مطلق يقول يا أيها المكلفون أنتم كلكم شنو عليكم بأن تصلوا عن قيامه، فبإطلاقه يشمل الجميع. وما أتى به لا موجب للاكتفاء به، مو مشمول للدليل الاضطراري الثانوي حتى يقول أنا امتثلت، لا ما سويت شيء، سويت عمل لغو ما له أي أثر، ما يحمل أي امتثال. وأما هذه الصورة الأولى واضحة، الصورة الثانية هي التي محل الكلام والنقاش، أما الصورة الثانية فلا تجب الإعادة على من صلى جالسا في أول الوقت ثم تجددت له القدرة قبل خروجه. ليش؟ الدليل مطلق، قال من لم يستطع فعليه أن يصلي عن جلوس. هذا صاحبنا في بداية الوقت كان مشمول لهذا الدليل، في نهاية الوقت خرج عن مصادق هذا الدليل، دخل في مصادق شنو الدليل الأولي صلوا عن قيامين، في نهاية الوقت صار مصداق لصلوا عن قيامين، وفي بداية الوقت كان مصداقا لمن لا يستطيع أن يصلي عن قيامين فليصلي عن جلوس. فنتمسك بأول الوقت ولا نتمسك بآخر الوقت؟ شو نسوي لهذا؟ نص الوقت كان مشمول للدليل الثانوي والنص الثاني كان مشمول للدليل الأولي، شلون نحل المشكلة بهالطريقة التي ذكرها المصنف؟ المصنف يقول لا، يجزئ، يكون مشمولا للدليل الثانوي اللي هو في بداية الوقت، فلا يحتاج أن يعيد مرة أخرى صلاته عن قيامين. ليش؟ وذلك لأن صلاة الجالس التي أداها قد تعلق بها الأمر بحسب الفرض. أكيد هذا شنو هذه الصلاة مو لغو مو عبط، تعلق بها أمر ولو في زمانه في بداية الوقت، الشارع قال له إن لم تستطع صل عن قيام، وهذا صاحبنا ما كان يستطيع صل عن جلوس، وهذا صاحبنا ما كان يستطيع أن يقوم فصلى عن جلوس. وهذا الأمر ليس تعيينيا، هذا الأمر بالصلاة عن جلوس مو أمر تعييني، بل هو تخيري مخير بين أن يصلي عن جلوس الآن وبين أن يصلي عن قيام في نهاية الوقت، يعني بين أن يكون مصداقا للدليل الاضطراري اللي يشمله في الدليل الأول، أو ينتظر قليلا حتى يشمله الدليل الأولي الاختياري فيكون مصداقا لذاك، فمخير يضع نفسه في هذا الموضع أو يضع نفسه في ذاك الموضع. فليس الأمر تعيينيا، مو فقط عن جلوسه خلاص مالك حق تصلي عن قيام، لا، له أن يؤخر الصلاة إلى نهاية الوقت فيصلي عن قيام، له هذا، ما حد يمنع، ماكو دليل يقول لا تؤخرن صلاتك إلى أن تستطيع أن تقوم، لا، له أن يؤخر صلاته، لأنه لو لم يصلي من جلوس في أول الوقت وصلى من قيام في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا إشكال. فهو إذن أمر تخييري بين الصلاة الاضطرارية في حال العاجز، إما أن تصلي في بداية الوقت اللي أنت عاجز فصلاتك تكون اضطرارية، والصلاة الاختيارية في حال القدرة في آخر الوقت، متى ما تجددت قدرتك واكتسبت القدرة تصلي في آخر الوقت، شنو؟ صلاة عن قيام، أنت مخير بين الأمرين، إما أن تختار هذا وإما أن تختار ذاك. خب الحين إذا قلنا له إن اخترت الأول لابد أن تعيد، يعني لا يجزئك الأول عن الثاني، الأمر الاضطراري اللي كان في بداية الوقت إن امتثلته امتثالك هذا لا يجزئك عن الأمر الاختياري الذي في نهاية الوقت. إذا قلنا بهذا أنه عليه أن يعيد في آخر الوقت، صار التخير بين ماذا وماذا؟ صار التخير بين صلاة واحدة وبين صلاتين، فتخير بين الأقل والأكثر. ولو وجبت الإعادة لكان معنى هذا أن التخير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك، مو مخير بين الجلوس الآن والقيام في نهاية الوقت، لا، بل بين أن يجمع بين الصلاتين، يعني هم يصلي الآن عن جلوس وبعدين أمرت بالإعادة فيعيد في نهاية الوقت عن قيام، هذه صلاتين، وبين أن ينتظر الآن لا يصلي عن جلوس، ينتظر إلى نهاية الوقت ويقتصر على الصلاة الاختيارية، هو مختار بين أحد الأمرين، وهذا تخير بين الأقل والأكثر في الإيجاب، وهو غير معقول كما تقدم. وبهذا يثبت أن الأمر الاضطراري في الصورة الثانية، يعني إذا الدليل كان مطلق ما كان مقيد باستمرار العجز، هذا في هذه الصورة لابد أن نقول أن الدليل الاضطراري شنو؟ يسقط الدليل الاختياري أو الحكم الدليل الاختياري، لأن إذا قلنا بعدم الإجزاء معناته شنو؟ أن نقول بالإعادة، إذا قلنا بالإعادة يعني خيرناه بين الأقل والأكثر، فلا مجال للتخيير بين الأقل والأكثر، فلا مجال بين للقول بالإعادة، فلا مجال للقول بعدم الإجزاء. وبهذا يثبت أن الأمر الاضطراري في الصورة الثانية يقتضي كون امتثاله مجزيا عن الأمر الواقعي الاختياري، وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع التخيير بين الأقل والأكثر. فهذه ثمرة من ثمرات شنو؟ المبحث اللي ذكرناه سابقا، وهو امتناع التخيير بين الأقل والأكثر، حيث تمسكنا بهذه القاعدة امتناع التخيير بين الأقل والأكثر لإثبات الإجزاء دون الإعادة. هذا إجمال البحث، قلنا أن البحث هنا نوعا ما مجمل، وإلا التفاصيل فيه أكثر من هذا، المقدار اقتصر كتعريف ابتدائي للمسألة هذه أو إجمالي للمسألة. هذا تمام الكلام في مسقطات الحكم. البحث التالي في إمكان النسخ وتصوير النسخ، هل النسخ ممكن في أحكام الشارع؟ هل التغيير ممكن؟ النسخ بمعنى أن تغير حكما إلى حكم آخر، هذا كان وجوب تغيره تخليه استحباب، تخليه إباحة، تخليه ما أدري كراهة، حرمة إلى آخره. هل هذا النسخ يتصور في الشارع الحكيم الذي لا يجهل، أم النسخ مختص بالذي يطرأ عليه الجهل؟ إحنا وأمثالنا اللي نقرر شيء قانون مثلا، نقول من اليوم مثلا افرضوا ما أدري سعر الأرز مثلا كذا دينار، لابد أن يكون كذا دينار، بعدين نشوف السوق اخترب مثلا نرفع السعر أو ننزل السعر، فيطرأ علينا الجهل فنغير القانون، نغير الذي قررناه وقنناه في الزمان السابق. هذا النسخ بالنسبة إلينا خو إلى الرأس، الحمد لله عندنا نقرر أشياء وبعدين نغير رأينا. أما بالنسبة إلى الشارع، هل يمكن بيان صورة من النسخ أم لا؟ المصنف فصل، قال لابد أن نفصل في النسخ بين مرتبتي المصلحة والمفسدة، يعني مرتبة الملاك وبين مرتبة الجعل. تارة نتكلم عن مرتبة الملاك كالمصلحة والمفسد، وأخرى نتكلم عن مرحلة الجعل. أما في رتبة المصلحة بمعنى أن هذه المصلحة مثلا تكون الآن موجودة بعد ذلك لا تكون موجودة، مثلا مصلحة افرضوا ما أدري التصدق عند إرادة مناجاة النبي صلى الله عليه وآله قبل التكلم مع النبي، هذا كان في زمان ثم نسخ، أو ما أدري الصلاة كانت الصلوات كلها كانت ركعتين ثم نسخ هذا الحكم فصارت 4 ركعات مثلا، أو ما شابه ذلك من هالموارد اللي تغير حكم. فتارة نبحث المسألة في عالم المصلحة في رتبة المصالح والمفاسد، فنقول هذه المصلحة تارة تتغير وتارة لا، المصلحة ثابتة، جهل الشخص المقنن بهذه المصلحة يجعله يغير رأيه يغير حكمه. فتارة علم أو حالة المقنن تتغير من الجهل إلى العلم، وتارة لا، نفس المصلحة تتغير من المصلحة كانت إلى هذا الزمان أن يصلوا هكذا إلى بيت المقدس مثلا، من الآن فذاهبا المصلحة تغيرت، الملاك تغير إلى الكعبة مثلا. من الواضح أن التغير من الجهل إلى العلم بالنسبة إلى الشارع هذا غير معقول، بأنه كان عبالة أن المصلحة أن يصلي المسلمون إلى جهة بيت المقدس، بعد ذلك تبين له أن لا، هذا شنو المصلحة في اتجاه القبلة. هذا لا شك ولا ريب ولا كلام فيه أنه لا يقع من الشارع تبارك وتعالى، إنما الكلام في المصلحة التي هي تتغير، فالشارع يغير حكمه بتغير المصلحة. هذا ممكن، هذا إذا سميته نسخ، هذا ممكن أن المصلحة الآن كانت مثلا أن الناس خلهم يشربون الخمر مثلا، بعدين شوي شوي صار مثلا افرضوا فقط في حال اللي تبي تصلي لا تشرب الخمر، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك قال مطلقا لا تشربوا الخمر. كانت المصلحة في زمان أن يشربوا، أن يكون مباح لهم الخمر، في زمان أنهم لا يصلون مع وجود آثار الخمر من السكر وما شابه، وفي زمان آخر تغيرت المصلحة صار أنه لا بد أن يبتعدوا كل الابتعاد عن الخمر. فالمصلحة إذا تتغير فحكم الشارع بتبع تغير المصلحة يتغير، هذا لا مانع منه عقلا بالنسبة إلى الشارع، ما يوجب نقصا في الشارع. الدنيا تتغير فالشارع يغير أحكامه، الناس يتغيرون فالشارع مثلا يغير أحكامه، أو الناس ما يتغيرون، الشارع تعلقت إرادته بأن يكون الحكم بالتدرج مثلا، أولا يبيح لهم شيء ثم شوي شوي يقول لهم مثلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك يترقى إلى رتبة أخرى فيقول لا تشربوا الخمر، بعدين حتى بيعه وشراءه وحتى الجلوس على المائدة التي فيها خمر، هذا كله شوي شوي يحرمه. فهذا النسخ، هذا التغير إن سميتموه نسخا فهو جائز لا مانع منه، بل مطلوب في بعض الموارد إذا اقتضت المصلحة هذا التدرج مثلا في الأحكام، مصلحة الناس أن يكون التشريع هكذا بالتدرج وإلا ما يتقبلون الشريعة مثلا، فهذا ممكن بل مطلوب. إلا أن الإشكال أن تسمية هذه الحالة حالة تغير المصلحة، لا تغير الشارع إرادة الشارع، لا تغير المصالح مع بقاء إرادة الشارع كما هو، هذا التغير للمصالح هذا تسميته بالنسخ تسمية مجازية، لأن النسخ هو التغيير، تغيير الحكم، هذا في الحقيقة ما تغير الشارع، المصلحة تغيرت فالحكم ارتفع، ذاك الحكم الذي كان أن نصلي باتجاه بيت المقدس هذا راح بعد مصلحته راحت، فذهب الحكم بتبع مصلحته، فمجازا نسميه بالنسخ، مو أن المصلحة ثابتة والحكم تجاه هذه المصلحة تتغير، مرة كان الشارع مثلا والعياذ بالله غافلا عن هذه المصلحة الثابتة في الواقع، فلم يوجب مثلا أو لم يحرم الخمر، ثم بعد ذلك التفت إلى هذه المصلحة أو المفسدة فحرم الخمر، هذا نسميه نسخ، تغير في الشارع في إرادات الشارع، أما إذا التغير في نفس المصلحة والمفسدة هذا مجازا يسمى بالنسخ، هذا نسميه نسخ مجازي مو نسخ حقيقي. هذا كله في رتبة المصالح. أما في رتبة الجعل، نأتي إلى رتبة الجعل، ندرس جعل الشارع حينما ينشئ يعتبر يقول يا أيها الناس افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، هذه الحالة التي يأتي بها الشارع اللي نسميه جعل. كيف يمكن النسخ في مرتبة الجعل؟ يقول تارة، هني هم نقدر نصور النسخ في مرحلة الجعل بغض النظر عن المصلحة تتغير ما تتغير، ما لنا شغل بالمصلحة، إني على الجعل نستطيع أن نصور نسخا حقيقيا ونستطيع أن نصور نسخا مجازيا. النسخ الحقيقي بأن يكون الحكم مطلقا، جعله مطلق، مثلا يقول مثلا افرضوا الخمر حلال، مثلا لو صدر من الشارع هكذا في بداية التشريع أن الخمر حلال عليكم أحل لكم الخمر مثلا، هذا جعل مطلق، ثم جاء وقال الخمر حرام في حال الصلاة، ثم جاء وقال الخمر حرام مطلقا، فلم يقيد جعله الأول بزمان، قال الخمر حلال، ما قيد قال حلال لمدة سنة لمدة سنتين لمدة 3 سنوات، لا قال حلال، والجماعة مثلا استأنسوا قالوا زين هذه ديانة ما تحرم الخمر، بعد ذلك جاء وقيد، بعد ذلك جاء وقلب الحق، هذا نسخ، بغض النظر الحين عن عالم المصالح، أن المصلحة تغيرت ولا إرادة المولى تغيرت، بغض النظر عن المصالح، كلامنا في نفس الجعل والصياغة القانونية التي يأتي بها الشارع. هذا نسميه نسخ، ولا مانع من ذلك، حتى لو كانت المصلحة مقيدة بأن يكون شنو، حينما قال الخمر حلال أحل لكم الخمر مثلا، حينما جاء بهذا الحكم المطلق هو عالم بأن مصلحة هذا الحكم، ترى 6 أشهر في بداية التشريع ما بيضغط عليكم، هو عالم، ولكن ما بين حكمه في اعتباره وجعله هذه الفترة الزمنية، بين كأن شنو، كأن الحكم مستمر إلى أبد الآبدين، قال أحل لكم الخمر، والناس ظنوا أن هذا حكم مستمر. فسواء كانت المصلحة مقيدة أم لم تكن مقيدة، ما لنا شغل بالمصالح. قد يكون الجعل مطلقا مع كون المصلحة مقيدة بزمان فقط، وهذا لا مانع منه ولا محذور فيه. ما يقولون، ما يقال أن الشارع شنو مثلا أغراهم بالجهل مثلا، أو دلس عليهم والعياذ بالله بأن بين أن حكمه مستمر، والحال أن هو يعلم أن مصلحة هذا الحكم مؤقتة، مصلحة كم شهر هذه المصلحة تنتهي. هذا ما، هذه المحاذير لا تأتي محذور التدليس مثلا والغرار، هذا ما يأتي في حكم الشارع، لأن هذا الإطلاق في الجعل مع تقيد المصلحة، هذا الإطلاق قد يكون له فيه غرض للشارع، كأن يبين هيبة حكمه مثلا. إذا من أول شيء قال صلوا نحو بيت المقدس لمدة شهر، لمدة 3 أشهر، ما تكون ذيك الهيبة لهذا الحكم. قد يتعلق غرض المولى بأن يبين أن هذا حكم مستمر، حتى يكشف مثلا من هو المسلم الحقيقي عن المسلم الذي بأدنى تغير في الأحكام ينحرف، كما ورد في قضية تغيير القبلة، يريد أن يكشف الناس فيبين لهذه المصلحة، لأنه يريد أن يكشف واقع إيمانهم، يبين حكما هو يعلم أن مصلحته مؤقتة، يبينه بشكل مستمر غير مؤقت، هذا لا محذور فيه، بأن لا يطابق الجعل المصلحة، رتبة الجعل ما تطابق رتبة المصلحة، المصلحة مقيدة ولكن الجعل مطلق، هذا ممكن، وهذا يسمى نسخا حقيقيا في عالم الجعل، لأن كلام جئت بكلام مطلق ثم جئت بكلام مطلق يناقضه، هذا نسخ حقيقي في عالم الجعل، في رتبة الجعل. ويمكن تصوير النسخ المجازي في رتبة الجعل أيضا، بأن يقيد من أول الأمر، يقول يا أيها الناس صلوا إلى بيت المقدس 3 أشهر، بعد ذلك غيروا وجهتكم، وانتهى المطلب من أول الأمر، قيد. هذا النسخ نسخ مجازي، لأنه ما تغير شيء، من أول الأمر كان مقيدا، مو أن وضع ثم رفع، لا، ماكو وضع ورفع، هو كان وضعا ذا قيد، وضعا من بداية وضعه كان ضيقا، فهذا لا يسمى بالنسخ. كما أن في رتبة المصلحة، إذا المصلحة من أول الأمر هي كانت مضيقة مقيدة، هذا ما يسمى بالنسخ الحقيقي، نسخ مجازي. فكذا في عالم الجعل، في رتبة الجعل، إذا جعل المولى من أوله كان مؤقتا بزمان مثلا، هذا لا نسميه نسخا إلا تسمية مجازية. فعندنا 4 حالات، حالتان في رتبة المصلحة وحالتان في رتبة الجعل. في رتبة المصلحة تارة نقول هذا التغير ناتج عن جهل المولى والعياذ بالله، هذا غير ممكن. تارة ناتج عن تغير المصالح، هذا ممكن ولكن لا يسمى نسخا حقيقيا، لأن المصلحة من أول الأمر كانت مقيدة، مو أنها وضعت ثم رفعت مثلا أو وجدت ثم ارتفعت، لا، هي من أول وجودها كانت مقيدة. هذه في رتبة المصلحة. وعندنا حالتين في رتبة الجعل، تارة يجعله مطلقا ثم يرفعه، هذا النسخ الحقيقي وممكن لا مانع منه، وتارة لا يجعله من أول الأمر مقيدا، هذا أخو أكيد ممكن، ولكن التعبير عنه بالنسخ تعبير مجازي. لذا قال: من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة تشريعه، يشرع حكم وهو يدري أن هذا صحيح، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه فينسخه ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ، يغير راية لأجل جهله. وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى، لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا، فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير، يعني يوم ليقدر المصالح يقول هذه المصلحة أنا أريد أن أكتسبها، إيش كثر لها قيمة هذه المصلحة، هل أجعل حكم الوجوب لها أم أجعل حكم الاستحباب لها، هذا التقدير. ثم بعدما قدر المصلحة كم كيلو هذه المصلحة على تعبيرنا، يجعل بتبعه أو تتحقق بتبع هذا التقدير إرادة، إما إرادة جازمة بحيث لا يجوز الترك وهو الوجوب، يعني يؤدي إلى الوجوب، وتارة إرادة غير جزمية غير حتمية وهي التي تؤدي إلى السحبة. وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموع الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير وتلك الإرادة. يقول إذا المصلحة ثابتة بس الإرادة تتغير، هذا ينتج عن جهل المولى، لا يمكن. أما لا، إذا المصلحة هي تتغير فإرادة المولى بتبعه، أو من أول الأمر إرادة المولى تكون مقيدة بحدود المصلحة المقيدة، هذا لا مانع منه. ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوق للعدول غير معقول في مبادئ الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة والكراهة. وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان لها أمد محدد من أول الأمر وقد انتهى، وأن الإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محددة تبعا للمصلحة، والنسخ معناه انتهاء حدها، أن هذا كان من أول شيء محدود وهذا الحد وصل، كان مداه 3 أشهر، هذه 3 أشهر انتهت، ووقتها المؤقت لها من أول الأمر، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازي. لأن إذا أنت من أول الأمر تدري أن هذا أمر مؤقت له أمد، بعد ما تقول وضعت هذا الحكم ثم نسخته، أو أردت هذه الإرادة ثم ارتفعت إرادتي، لا، من أول الأمر إرادتك كانت مقيدة ب3 أشهر، والآن انتهى مدى هذه الإرادة. هذا كله في الإرادة والمصلحة والمفسد، ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ، وهي مرحلة الجعل والاعتبار. وفي هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي وبمعناه المجازي معا، تقدر تصور صورتين للنسخ. أما تصويره بالمعنى الحقيقي في مرحلة الجعل والاعتبار، فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف دون أن يقيده بزمان دون زمان، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الجعل ويرفعه تبعا لما سبق في علمه. يعني هو من أول الأمر كان عالم أن هذه المصلحة مؤقتة، ولكن حينما اعتبر وجعل قال صلوا نحو بيت المقدس مطلقا لما سبق في علمه من أن الملاك المرتبط بزمان، أن الملاك مرتبط بزمان مخصوص. هو يعلم أن هذه الصلاة نحو بيت المقدس ترى مداها 6 أشهر مثلا، ولا يلزم من ذلك محذور، ماكو مانع إذا ما أغرانا ولا دلس علينا إن علم بأن المصلحة مؤقتة ومع ذلك اعتبر الحكم شنو مستمرا. ليش؟ لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك، مو ناتج عن جهله، هو عالم. غاية الأمر أن الذي بينه لنا غير ما هو عالم به، بين لنا المطلق وهو عالم بالمضيق، بل قد ينشأ لمصلحة أخرى كإشعار المكلف بهيبة الحكم وأبديته، يبي يبين للمكلفين أن هذا الحكم مؤبد دائمي. هذا كله في النسخ الحقيقي، أن يجعل شيء دائمي ثم يرفعه. وأما تصويره بالمعنى المجازي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من أول الأمر، قال يا أيها الناس ترى أنا أسمح لكم تشربون الخمر مثلا شهر، بعد ذلك أسمح لكم أن تشربوا الخمر ولا لمدة شهر ولكن لا تقربوا الصلاة، ثم في الشهر الثالث لا أسمح لكم أن تشربوا الخمر، من أول الأمر قيد جعله. هذا نسخ مجازي. وأما تصويره بالمعنى المجازي فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا، فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول ولم يطرأ تغيير على نفس الجعل، يعني نفس الجعل الذي جعله المولى هو على حاله. غاية الأمر أن الحكم كان مقيد، المجعول يعني هذا الوجوب أو هذه الحرمة كان مداها شنو شهر، انتهى هذا الشهر، وإلا جعله ما ارتفع. اعتبار اللي اعتبره ما نسخه، ما ناقضه، ما حصل نقض لما اعتبره المولى. والافتراض الأول أقرب إلى معنى النسخ، يعني الصورة الأولى هي النسخ، الثانية حكم مؤقت، ما يسمون النسخ لا لغة لا اصطلاحا، كما هو ظاهر. ولو سمي نسخا فهو مجازا، حتى مجازا يمكن ما يسمونه نسخ. هذا تمام الكلام في إمكان النسخ. ففي بعض الصور النسخ ممكن، وتصويره ما هي الصور الممكنة للنسخ. يأتي الكلام في الملازمة بين الحسن والقبح وبين الأمر والنهي، والحمد لله رب العالمين.